الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وبه تعالى نستعين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم شيئا قبل الدخول في أصل المتن. طريقتي لا يعتاد عليها الطالب إلا بعد مرور وقت, فإذا اعتاد على منهجيتي في التحليل والتركيب وبيان المطالب تسهل عليه الأمور كثيرا, فقط يصبر حتى يألف منهجيتي في التدريس. وصلنا إلى المسألة 39 في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. هذه المسألة مرت علينا بالتفصيل, والعجيب أن المحقق الطوسي عقد لها مسألة كاملة, شيء جميل جدا. إذا جئنا إلى الواقع الخارجي على مبنى المشاء, إما ذات مقدسة وجب الوجود, وإما جواهر عقل ونفس وجسم ومادة وصورة كما يقولون, وإما أعراض, الأعراض التسعة, كم كيف إضافة ملكية يعني جدة أن يفعل أن لا ينفع الإضافة والوضع والوضع, نعم الوضع والأين والمتى, هذه الأعراض التسعة المشهورة وهي استقرائية, وسيأتي إن شاء الله بحثها بالتفصيل في الجواهر والأعراض قبل الدخول في الإلهيات بالمعنى الأخص. إذن عندنا ذات مقدسة فوق المقولة, وعندنا مقولة, مقولة الجوهر يعني ما هي قائمة بنفسها, وعندنا مقولة العرض يعني ما هي قائمة بغيرها. هذه الواقعيات, هذه المتون, متن الواقع, هذا هو. كل ما يعرض هذه المتون ذات المقدسة والجوهر بأقسامه, لا يهمني هنا المصادق والعرض, كل ما يعرض هذه المتون الثلاثة يعني الواقعيات التي لها متن واقعي كلها حيثيات, سماها الشيخ جواد أمولي لتمييزها الوجود الربطي. هنا المحقق الطوسي يعطيها الوجود بالعرض, الوجود بالعرض مبهم, خليها وجود ربطي. يعني ما معنى؟ يعني ليس لها متن مستقل, تنوجد في متن آخر مندك فيه وجود ربطي, وجود ربطي, إشارة إلى هذا المطلب. نعم, الحيثيات كلها وجودات ربطية لا متن واقعي لها. وكذلك الأعدام, والأعدام فصلنا فيها الحديث. مثال فقط, الله تعالى واحد أم لا؟ واحد, بالوحدة الحق الحقيقية ليس بالوحدة العددية. هنا عندك كم متن؟ متن واحد هو الذات المقدسة. والوحدة أين؟ وجود ربطي يسميه الوجود بالعرض, يعني هو الذات بنحو, يعني الذات إذا لم تكن متكثرة بنحو غير متكثرة هي الوحدة. فالوحدة لا تنتظر منها أن تكون لها متن مستقل ثم تلتصق بالذات المقدسة. وكذلك الجسم كجوهر له وحدة, طبعا وحدة عددية, هذه الوحدة ليست مستقلة عن الجسم ثم تعرضه أبدا. وهكذا مواصفات الأعراض. قال المحقق الطوسي: ثم الوجود, الوجود يعني كل ما في دائرة التحقق, ليس الوجود بمعنى الصدرائي, لا 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 لا, الوجود عند ملا صدر باراديغم يختلف, باراديغم يختلف, لم يكن معروفا في ذلك الزمن. ثم الوجود يعني الوجود كل ما هو متحقق, إما تحقق متني أو تحقق اتكائي, اتكائي يعني وجود ربطي, قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض. جيد, إبهام في إبهام, ما معنى بالذات وما معنى بالعرض؟ أقول الموجود الدقيق هو الموجود ليس الوجود، إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان يعني متن مستقل، وقلنا مصادقه هو الذات المقدسة والجواهر والأعراض، أو لا يكون، دائرة بين النفي والإثبات. والأول هو الموجود بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا أو زيد حتى الذات المقدسة، فإن العرض يعني الكم والكيف والجدة والوضع والأين وأن يفعل وأن لا يفعل والإضافة، فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا بمحله لكنه موجود حقيقة عند المشاء العرض ما هي، فإن وجود العرض كمثلا كالبياض ليس هو بعينه وجود المحل، نعم المحل جوهر، ما هي قائمة بنفسها، العرض ما هي قائمة بغيرها، ما هيتان. ولهذا نقسم الموجود إما واجب أو ممكن، ممكن إما جوهر وإما عرض. إذ قد يوجد المحل بدون العرض، عندنا الجسم بدون بياض، إذن البياض يعرضه ثم يوجد ذلك العرض في ذلك العرض في كالجسم إذا حل فيه السواد بعد أن لم يكن. طبعا هذا بحث مشائي، باراديغما مشائي، هذا كله في الحكمة المتعالية الباراديغما الصدرائي لا معنى له، وإن شاء الله إذا وفقكم الله تعالى أدرس الحكمة المتعالية ولكن ليس بالطريقة التي تدرس بها، أدرس الحكمة المتعالية كما أرادها الملا صدر. الطالب يدرس 10 سنوات الفلسفة ولا يميز بين الحكمة المتعالية والمشاء مع الأسف الشديد. فإن وجود العرض كالسواد ليس هو بعينه وجود المحل يعني الجسم، إذ قد يوجد المحل الجسم بدون العرض ثم يوجد ذلك العرض في كالجسم، فهم عرفي للواقعيات إذا حل فيه السواد بعد أن لم يكن متسودا. والثاني هو الوجود بالعرض كأعدام الملكات، ذهب فقط إلى الأمور العدمية والأمور الاعتبارية الذهنية. اكتب تحتها خط اعتبارية ذهنية، كم لفظ؟ لفظان. اعتبارية ذهنية، اعتبارية يعني تجعل لها متنا مستقلا بالادعاء بالخرطي، يعني فعالية عقلية بالاعتبار يعني الادعاء، ادعاء الخرطي. الذهنية يعني بنشاط ذهني وليس أنها في الذهن، نعم، يعني أنت تأتي إلى الذات المقدسة واحدة أم كثيرة، لا تقول واحدة، بالوحدة الحق الحقيقية تنزع الوحدة عنها، يعني أنت ترى الوحدة في صميم الذات المقدسة فتفصلها عن الذات المقدسة، بالحقيقة مستحيل بالإدعاء. هذا الإدعاء من مارسه؟ الذهن، فنقول اعتبار ذهني، لا يعني أنه في الذهن، يعني الوحدة في الذهن، يعني الوحدة الإلهية في ذهنك أو وحدة الجسم في ذهنك، أبدا، في الذهن مفهوم الوحدة وليس الوحدة، نعم. ولهذا يقول والثاني هو الموجود بالعرض كعدم الملكات، هذا قسم، والأمور الاعتبارية الذهنية نحن سميناها تبعا للشيخ جواد أمولي الوجود الربطي، يعني تلك الحقائق التي تندك في المتون وليس لها متن حقيقي وهي حيثيات تعينات لا هوية لها استقلالية التي لا تحقق لها في الأعيان. هنا أصاب، اكتب لا تحقق لها في الأعيان مطلقا أم مستقل، نعم يجب أن تكتبها كذا، لا تحقق لها في الأعيان مستقلا، وإلا هي متحققة في متونها، الله تعالى واحد بالحقيقة، ويقال أنها موجودة في الأعيان بالعرض، يعني وجودات ربطية، وجودات ربطية يعني الذات المقدسة واحدة، الوحدة ليس لها متن مستقل ثم تعرض الذات المقدسة الذات الإلهية، أبدا، الذات الإلهية بنحو، ما هو هذا النحو؟ ليست كثيرة. قال وأما الوجود في الكتابة والعبارة فمجازي، الوجود في الكتابة يعني أن تكتب عبارة، وفي الكتابة والعبارة يعني في الكلام فمجازي، مجازي يعني اعتباري جعلي، هنا مجازي يعني جعلي، الإنسان يجعلها ليست حقائق. أقول للشيء وجود في الأعين كالشجر جسم، ووجود في الأذهان كمفهوم الشجر وقد سبق البحث فيهما، ووجود في العبارة ووجود في الكتابة، والذهن ويدل على ما في العين والعبارة تدل على الأمر الذهني، نعم. والدين يدل على ما في العين، يعني الدين دائما كاشف لما في العين يعني في الخارج، والعبارة تدل على الأمر الذهني، والكتابة تدل على العبارة لكون الوجودان. نعم، لكن هنا الوجودان تعرف الوجودان بالرافع، إذن لكن تكون مخففة، ما تقول لكن الوجودان، خطأ، لكن الوجودين، إذا خففتها تقول لكن الوجودان، الأولان حقيقيا يعني الوجود الذهني والواقعي، ما معنى؟ يعني لا يمكن لإرادة الإنسان أن تتدخل فيهما، لا يمكن أن يمسهما الجعل الإنساني، يقول أنا أجعل الشجرة في الواقع الخارجي، من أنت؟ هذه خاصية لله تعالى، هو يجعل المخلوقات، وأنا أجعل الصورة وأحذفها من ذهني، أبدا صورة تابعة لحكومة الخارج. أما العبارة الإنسان يكتب بالفرنسي باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية أو بالعربية، هذا بجعل جاعلين، وكذلك اللفظ. نعم، لكن الوجودان الأولان يعني المتني والذهني حقيقيان، والباقيان يعني الكتبي والقولي مجازيان، إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ والكتابة، لكن لما دل عليه حكم على سبيل المجاز يعني الجعل أنه موجود فيهما، جعل يعني تابع للإرادة الإنسانية. إذن الترتيب المنطقي هكذا، واقعية متنية في الوجود الخارجي، ثم الذهن يصل إلى حقيقتها هذا الوجود الذهني، ثم يضع لفظا بالإدعاء، اللفظ موضوع بالدع يعني بالجعل، هو يجعل هذا اللفظ يلصقه بالمعنى في الخيال، فيأنس الإنسان باللفظ أكثر من المعنى. نعم، مع أن الأصل هو المعنى، إذن اللفظ جعلي ثم الكلام كذلك أو العبارة جعلي. مسألة سهلة جدا لا تحتاج إلى تطويل، فهذه العبارة الأخيرة، أما الوجود في الكتابة والعبارة فمجازي عرضي المات، حتى لو حذفته من المات لا يتأثر. المسألة 40 في أن المعدوم لا يعاد، هذه خرافة كلامية كبيرة. المتكلم في بدو مقاربته لموضوعات العقيدة كان يتحرك بذهنية عرفية، الموت ما معناه؟ انتقال الإنسان من نشأة تحكمها قوانين، هذه القوانين تتجلى في عالم المادة، ثم إذا انفصلت الروح المادي العنصري تتشأن في نشأة أخرى تسمى البرزخية، تقع في قوس الصعود بجسم برزخي يناسب تلك النشأة. نقول شيخنا أنت تخلط، ما هو هذا الجسم البرزخي؟ هو هذا الجسم، نحن ننتقل به هناك. نقول لا تتعجل، أنت الآن في الرؤيا ترى نفسك تمارس كثيرا من الأمور، فهل هناك جسم بهذا الثقل في دائرة خيالك المتصل؟ هذا عالم المثال المتصل؟ لا أبدا، نشأة أخرى حتى في خيالك المتصل، فكيف في الخيال المنفصل حقيقي في قوس الصعود؟ هذا جسم برزخي. المهم الجسم موجود، جسم دنيوي برزخي أخروي موجود، لا تقلق، نحن نؤمن بالمعاد الجسماني، لكن كل جسم يخضع لقانون خاص في نشأته، فانتقال من نشأة إلى نشأة اشتدادية تكاملية، إما التكامل النوراني أو التكامل الظلماني، الشياطين يتكاملون ظلمانية يتقعرون في الظلمة، والمؤمنون يتكاملون في النورانية، ده الأمر، نشأة أخرى. المتكلم البدوي أراد أن يقارب هذه المسألة، كيف يتم العود؟ ما في عود، في ترقي، فيرى أن الإنسان اختفى من دار الوجود، يعني دخل في سلة العدم اللاشيئية، ثم تأتي القدرة الإلهية تخرجه تنشله من اللاشيئية إلى الشيئية فيعاد المعدوم. فقط بداهة العقل بالله عليك، مسألة ليست استدلالية بنيوية، العدم شيء حتى يعاد؟ هل العدم شيء حتى يعاد؟ فهم بدوي للمعد. في أن المعدوم لا يعاد، قال والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه سلب بانتفاء الموضوع، لا يشار إلى العدم حتى يعاد، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود لأنه لا شيء، فكيف تصفه بالعود فيعاد؟ أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، يعني عقلاء المتكلمين وتقريبا هم الإمامية، وذهب آخرون منهم إلى أنه ممكن أن يعاد. والحق الأول هنا العلماء الحلي يفتي بالحقانية أن المعدوم لا يعاد. لماذا؟ لا سلب بانتفاء الموضوع، صار ما عندنا عدم. واستدل المصنف رحمه الله يعني المحقق الطوسي عليه على هذه المسألة أن المعدوم لا يعاد بوجوه. الأول أن المعدوم لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره، معدوم أنت تقول معدوم سلة العدم يعني لا شيئية المطلقة، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام من باب سلب بانتفاء الموضوع. نعم، فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود من مصادق الحكم يعني، وهذا ينتقض بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فإنه حكم ما. والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني إلى الوجود الخارجي، وهذا ينتقض هنا نقف وقفة ثم نبينها. إذن واضح لماذا المعدوم لا يعاد؟ إذن المتكلم صادر على أمر مستحيل فجعل الذي يخرج من هذه النشأة في سلة العدم، فأعطاه كينونة عدمية حقيقية، والعدم لا شيء، يعاد أو لا يعاد؟ لا لا، ما عنده حكم مطلقا من باب سلب بانتفاء الموضوع. ثم يأتي الخلط البنيوي، الكلام أين؟ الكلام في الواقع الخارجي، هل للمعدوم هوية حتى نصفه بالعود؟ محقق طوسي يقول لا هوية له، فلا يتصف بأي وصف منها العود سالب بانتفاء الموضوع. هذا المستشكل يقول العلماء وهذا ينتقض بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فإنه حكم ما. إذا قلت المعدوم لا يعاد فقد حكمت عليه، هذا خاص بالبنية الذهنية ما عنده علاقة بالخارج. كيف يعني؟ أنا آتي بالإدعاء أعطيه كيانا خرطيا، هذا الكيان الخرطي في متنه ما هو العدم، فنجده لا هوية له وبالتالي لا يتصف بأي وصف، فنقول لا يعدم، لا يسلم عليه، لا يرى، كل السلبيات سلبيات تليق به لأنه لا شيء، لا شيء. نعم، وهذا ينتقض يعني هذا الكلام بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فإنه حكم ما. أنتم قلتم لا يمكن أن يعاد يعني العود يستحيل، والتحقيق هنا كيف نحل هذه الإشكالية؟ أنتم تقولون لا يحكم عليه بأي حكم وحكمتم عليه بأنه لا يعاد، والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني. الحضور الذهني يعني نأتي إلى العدم، نعطي هوية ثبوتية ادعائية خرطية فيكون له عنوان ذهني والعدم، فنقول لا يعاد، لا يسلم عليه، و نعم. والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني، الحضور الذهني كتب يعني الادعاء الخرطي ويعطي للعدم هوية خرطية ثم يتعقلها فيسلب عنها الأحكام، لا الوجود الخارجي، يعني ليس عندنا عدم متني حقيقي، ما ادعائي فقط. ثم إذا تحقق هذا الادعاء الخرطي فتعطي للعدم هوية خرطية فيتشكل الموضوع في الدين فأسلب عنه كل شيء من باب سلب بانتفاء الموضوع. نعم، العدم لا يتزوج صحيح، لأن يعني العدم لا شيء. نعم، قال ولو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه، تقعر في الرد، تقعر في الرد. المتكلم كيف يرى المسألة؟ الإنسان في هذه النشأة وجود أم لا؟ وجود، ثم يختفي في سلة العدم ثم يعاد الوجود، فهذا الوجود ينقطع عن الوجود ثم يستمر. نسأل المتكلم الوجود السابق والوجود المعاد اللاحق حقيقة واحدة؟ يقول نعم حقيقة واحدة، الإنسان في هذه النشأة هو الإنسان في الآخرة، يعني وجوده هنا ووجوده هنا. كيف يخرقه العدم؟ كيف يأتي العدم ويخرق هذا الوجود؟ ويفصله إلى شقين، أليس يلزم أن الوجود يقبل العدم؟ مبدأ التناقض. إذن المسألة بنيوية. أقول هذا الوجه الثاني من الوجود دل على امتناع إعادة المعدوم، وتقرير الوجه الثاني أن الشيء بعد عدمه نفي محض، كلام جميل من الإعلام الحلي، يعني في سلة العدم مطلقا، يعني لا هوية له مطلقا، مرفوع الهوية مطلقا، وعدم صرف، نعم، وإعادته أنما تكون بوجود عينه، يعني وجوده يعاد، عينه عينه الذي هو المبتدأ، يعني الأول هو الثاني بعينه في الحقيقة. نعم، ما المانع؟ حقيقة واحدة اخترقها العدم، يعني الوجود قبل العدم، فيلزم ماذا؟ تخلل العدم بين الشيء ونفسه، بين الحقيقة ونفسها، وتخلل النف بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول، يلزم اجتماع النقيضين، يعني الشيء متحقق فيأتي العدم يرفعه، يعني العدم يتناغم مع الوجود، يشترك مع الوجود في متن واحد، وهذه هي البنية الذهنية المرفوضة، اجتماع النقيضين. نعم. قال ولم يبقى فرق بينه وبين المبتدأ. أقول هذا هو الوجه الثالث، وتقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبقى فرق بينه وبين المبتدأ، حقيقة واحدة، هو المعاد، هو المعاد، أنت تقول إعادة الإنسان الذي انعدم دخل في سلة العدم، فإن إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ، يعني السواد اختفى ثم ظهر هو نعم، والآخر مبتدأ وجد معا لم يقع بينهما افتراق في المهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات، إلا كون أحدهما كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدم وجوده، يعني الأول ليس مسبوق بالعدم والثاني مسبوق بالعدم، وإلا حقيقة واحدة، لكن هذا الفارق باطل لامتناع تحقق المهية في العدم، لا معنى لتحقق المهية في العدم، إذا كانت المهية معدومة يعني مسلوبة الوجود، فلا يمكن الحكم على المهية بأنها هي حالة العدم. نعم. وإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء، جدا كلام فاخر. إذن عندنا زيد دخل في سلة العدم، أماته الله تعالى أين؟ في البرزخ؟ لا، في العدم، تفت هويته ثم أعيد هو زيد أعيد. نعم، هو بجميع شخصاته، صاحب المعنى يقول نعم هو إعادة المعدوم، هو بكل شخصاته. أسألكم سؤال، بما يتميز الأول عن الثاني والثاني عن الأول؟ ما في تميز، إذن حقيقة منبسطة، لم ينعدم، وهذا الذي يقول به الحكيم، انتقل فقط إلى نشأة أخرى أرقى، وهي النشأة البرزخية ثم النشأة الأخروية. تقول لا، الثاني يتميز بماذا؟ إنه مسبوق بالعدم، الأول ليس مسبوق بالعدم، العدم لا يميز، لا شيء حتى يميز. نعم، نعيد العبارة، ولم يبقى فرق بين المعاد وبين المبتدأ، إن حقيقة واحدة. أقول هذا هو الوجه الثالث، وتقريره أن المعدوم لو أعيد، يعني زيد هو يعاد بكل شخصاته، لم يبقى فرق بين المعاد وبين المبتدأ، يعني الذي أعدم في الرتبة السابقة، فإن إذا فرضنا سوادين أو زيد وزيد، أحدهما معاد والآخر مبتدأ، ووجد معا لم يقع بينهما افتراق في المهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات، يعني الشخصات، إلا كون أحدهما، يعني أحد السودين، كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجود. نعم، يعني الأول لم يسبق عدم، الثاني لا سبق عدم ثم وجد مرة ثانية، لكن هذا الفرق باطل، لماذا؟ لامتناع تحقق المهية في العدم، ما هي لا تتحقق في العدم أبدا، العدم لا شيء، فلا يمكن الحكم عليها بأن هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق بين الأول والمعاد، يعني المبتدأ والثاني الذي يعاد، لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء، هذا ترجيح بلا مرجح. نعم، إذا قلت لا الثاني المعاد يتميز بمسبوقية بالعدم، مسبوقية بالعدم لا شيء، أمر عدم. قال وصادق المتقابلان علي دفعا. أقول هذا وجه الرابع. هذه المسألة إن شئتم الدقة عرضية المتن، الآن يجب أن تدرس في تاريخ علم الكلام وليس في المتون التي تضرب بالمجتهد. يعني المجتهد كيف في العقيدة مثلا أو في الفلسفة أو في علم الأصول، فيه مجموعة من الموضوعات عميقة وراقية لباب الأصول أو لباب العقيدة والفلسفة، يتعلمها الطالب بنحو الاجتهاد في مسائل يراجعها في تاريخ العلم، لأنه يكون أقوى حينها. إذا راجع في تاريخ العلم يعرف زيفها سريعا لأنه مجتهد. أما أن تضيع وقت الطالب في المتن التدريسي الذي يصنع فيه شخصيته العلمية والاجتهادية، هذا في تصوري أنا في خلل. يجب أن تخرج إلى تاريخ علم الكلام. نعم. قال وصدق المتقابلان عليه دفعة واحدة، يعني عندنا زيد دخل في العدم عند المتكلم، يعني متوفي، متوفي عند هذا المتكلم يعني دخل في سلة العدم، ثم يعد. حقيقة واحدة؟ نعم حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، زيد هو زيد الذي يعد. إذن هذا يصدق عليه أنه أعيد، وهذا يصدق أنه ليس بمعد. حقيقة واحدة يصدق عليها عنوانا متقابلا. تقبل أيها المتكلم؟ يقول لا، كيف نقبل أنا؟ تقول أنت بشرط أن أنت بنيت هذا المبنى أنه يعاد بكل شخصاته، بكل شخصاته. أقول هذا وجه رابع، وهو أنه لو أعيد المعدوم زيت انتفى وأعيد، لصدق المتقابلا على الشيء الواحد دفعة واحدة، يعني هذا يعاد، هذا معاد وهذا ليس بمعاد. تقابل أم لا تقابل؟ إما تقابل ملكة وعدمها، أو تقابل التضاد، أو تقابل التناقض، لا يهم، والتالي باطل فالمقدم مثله. قياس استثنائي، شرطية، هذه الشرطية لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلا على الشيء الواحد دفعة واحدة، هذه الشرطية، والتالي باطل. هذه البنية المعرفية في القياس الاستثنائي الاتصالي، يعني صاحب الشرطية الاتصالية إما تثبت المقدم أو تبطل التالي. هنا بطل التالي، يعني يصدق على شيء واحد معاد ولا معاد؟ مستحيل. نعم، فالمقدم مثله، هذا هو وجه البطلان. بيان الشرطية، الركن الثاني المعرفي. بيان الشرطية أنه لو أعيد لأعيد ما مع جميع شخصاته، عمل خط تحت هذا الأمر، يعني حقيقة واحدة في جميع الشخصات، حتى الزمن، حتى الزمن. نعم، مبتدأ معادا وهو محال. أنا طويت، لأنه لو أعيد مع جميع شخصاته ومن بعض المشخصات الزمن، فيلزم جواز الإعادة على الزمان فيكون مبتدأ معادا وهو محال. يعني صادق عليه أنه معاد وليس معاد مبتدأ، لأنهما متقابلا، يعني المعاد ولا معاد، لا يصدقان على ذات واحدة. هذا إشكال كبير. قال ويلزم التسلسل في الزمان. إن شاء الله يأتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.